إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 39 بعد 133 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 9 من شهر جمادى الأولى لعام 43,400، وهي تتضمن رسالتين. الرسالة الأولى في العفة والغنى للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والرسالة الثانية الأجوبة المنهجية على أسئلة أبناء الدعوة السلفية للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. فنبدأ برسالتنا الأولى في العفة والغنى. وابتداء، فإن من أهم ما ينبغي التركيز عليه لدينا جميعا وما أحوجنا إلى ذلك لا سيما طلبة العلم، مما ينبغي التركيز عليه العناية بأمرين. الأمر الأول العناية بتصحيح المنهج والاعتقاد، العناية بتصحيح المنهج والاعتقاد، لأن الإنسان إذا سلم له منهجه وعقيدته فقد فاز ونجا ونجح وأنجح، وأما إذا تخلف عنه ذلك فإنه يكون قد عرض نفسه للهلكة، فإن النجاة في لزوم السنة، وإن الهلكة في الابتعاد عنها. لهذا قلنا تكرارا ومرارا بأن أول مسألة ينبغي على الإنسان أن يتعلمها هي مسألة التوحيد والسنة، وهذا الذي جاءت به الرسل أولا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه المسألة التي لا ترجع ولا تؤخر، والتي بدأ بها الأنبياء بل واكتفوا بها ربما لسنوات قبل أن تنزل الفرائض، لكن مسألة التوحيد، تحذير من الشرك، مسألة الاتباع والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة لم تتأجل أبدا أبدا. إذا تأجلت هذه المسألة فأي مسألة يأتي بها النبي؟ أي نبي؟ هذه ما تتأجل. ولهذا أول سورة نزلت بتمامها: يا أيها المدثر قم فأنذر. أول سورة: يا أيها المدثر والمراد النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر يعني عن الشرك وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر أصنام باطل أهجر كل ذلك. فهذه المسألة التي لا تتأجل إذا كانت هذه المسألة لم تتأجل مع الأنبياء فلا ينبغي أن تتأجل مع الدعاة الذين هم على ضرب الأنبياء وعلى ضرب الرسل فإن العلماء ورثة الأنبياء ورثتهم في كل شيء. فإذا كان ميراث الأنبياء الأول التنبيه والتركيز على التوحيد والاتباع فكذلك ينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأوا بهذا بالتوحيد والاتباع. أما أن نملأ الدنيا كلاما إلا من التوحيد والسنة من التوحيد والاتباع فلا شك أن هذا ليس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني ما هي أول مسألة ينبغي علينا أن نعتني بها؟ نقول أول مسألة اعتنى بها الأنبياء جميع الأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي أول مسألة؟ التوحيد والسنة. التوحيد هذه أول مسألة. طيب وهل بعد أول مسألة إذا انتقلنا المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ننتقل من هذه المسألة إلى غيرها؟ الجواب لا، وإنما ننتقل مع هذه المسألة إلى غيرها، مع هذه المسألة وليس عن هذه المسألة. فإن التوحيد والسنة يصطحبان المسلم لا سيما طالب العلم، يصطحبان طالب العلم يصطحبان المسلم في كل أطواره. فمبدأ الإسلام لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأولا لا إله إلا الله، وآخرا لا إله إلا الله، وبينهما مقتضيات لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله، لوازم لا إله إلا الله. إذن الدين كله لا إله إلا الله، ولهذا من مات عليها فقد مات على خير. ومن هنا كما جاء في الحديث الصحيح لما كان أسامة رضي الله عنه يقاتل رجل من المشركين يتبادلان الضربات حتى إذا علاه أسامة رضي الله عنه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، لأن الظاهر إنما قالها تعوذا. ولما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا يا رسول الله. قال هل شققت عن قلبه؟ إذن المسألة الأولى لا إله إلا الله، والمسألة الأخيرة لا إله إلا الله، وبينهما لا إله إلا الله. فجميع الفروع هذه وجميع المسائل وجميع مفردات الدين تعود إلى لا إله إلا الله. ولهذا ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وغير من أهل العلم أن القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد. كيف هذا؟ أقيموا الصلاة توحيد، لا تقربوا الزنا توحيد، القصص توحيد. نعم كل هذا توحيد إذا عرفت دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة اللزوم، عرفت أن القرآن كله توحيد. فهو توحيد بالمطابقة بدلالة المطابقة، وهو توحيد بدلالة التضمن، وهو توحيد بدلالة اللزوم. كيف يكون القرآن كله توحيدا وعندنا قصص الأنبياء ما علاقته بالتوحيد؟ عندنا أقيم الصلاة والأوامر ما علاقته بالتوحيد؟ عندنا لا تقربوا الزنا والمنهيات ما علاقته بالتوحيد؟ عندنا الأداب ما علاقته بالتوحيد؟ إذا عرفت أن الدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم، عرفت أن القرآن كله توحيد. دلالة المطابقة دلالة الشيء على كل المعنى، دلالة التضمن دلالة الشيء على جزء المعنى، جزء المعنى، دلالة اللزوم دلالة الشيء على خارج عن المعنى لكن من مقتضياته يلزم. فمثلا اسم الله الخالق يدل على الذات والصفة بالمطابقة، الخالق ذات وصفة ده مطابقة، دلالته على جزء المعنى يعني على الذات أو على الصفة دلالة تضمن. طيب دلالته على العليم القدير دلالة لزوم، لأن الخالق لا يكون إلا عليما وقديرا، ما يكون عاجزا ولا يكون جاهلا، إنما لابد أن يكون عليما قديرا، هذه دلالة لزوم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا البيت دلالته على كل ما فيه، أما أقول هذا بيت دلالته على كل ما فيه مطابقة. طيب حينما أجلس معك في غرفة وليكن المجلس وأقول ده أنا أكلت في بيتك عيش وملح، ده أنا قعدت في بيتك، أنا قعدت في بيتك ولا قعدت في غرفة، غرفة ده يبقى دلالة على جزء من المعنى، ده دلالة تضمن حيث أن البيت يتضمن غرفة. طيب حينما أقول بيت بيعني بيتك، معلوم أن البيت هذا يتضمن ماذا؟ هيتضمن بقى كل شيء، يبقى البيت يدل على أن بناء بناء، أن كهربائي كذا، أن القرار والهواء كل ذلك تابع البيت. فما أقولك بيعتك بيتك وبيتك دوران، ما أتي أنا أبني في الثالث والرابع والآن بيعتك البيت، لا، ما هو البيت وما كان فوقه من هواء، لأن الهواء يتبع القرار. ما أقول لك والله أنا بعتك البيت وما بعتك هذا، أو بعتك بيتي ثم أجي أنا مثلا أخذ شيء من أدوات الكهربائية أو من المطور أو غير ذلك، فدلالة الشيء على ما يلزم هذا دلالة لزوم. دلالة الشيء على جزء المعنى تضمن، دلالة الشيء على المطابقة هذا إيه؟ ولهذا قد يكون الواحد مبتدعا بالمطابقة بالتضمن باللزوم. أنت مبتدع لأنك تؤصل لبدعة، عندك الأشعرية، عندك المعتزلة، عندك الإخوانية، عندك كذا، أنت مبتدع لأنك تؤصل. طيب ما هو بلازم يجتمع في خصال الفرقة كله، لو فيك جزء من أصول فرقة فأنت مبتدع، أنت معتزلي ولو كنت على أصل من أصولهم، أنت خارجي ولو كنت على أصل من أصولهم، وليس يلزم أن تجتمع فيك خصال أهل البدع كله. طب أنت جالستهم آكلتهم كانوا لك بطانة، أنت مبتدع باللزوم. هذا أقول أنا بريء من هذا، لا أنت مبتدع، أنت مبتدع لإيه؟ لأن لازم كونك على السنة أن تهجر هؤلاء، ولازم جلوسك معهم أنك منهم. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، مع أن ما قلت شيء ولا خط في آيات الله، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. ما حكم القاعد؟ حكم الناطق عرفناه، طب ما حكم القاعد مثله؟ هذا حكمي من هذا، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، إنكم إذن مثله، إنكم من توان مش عارف والله، وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد مع القوم الظالمين. لكن إن جلست معهم والله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذن أنت مبتدع تماما، يلزم هذا، فهذا تبديع باللزوم وليس فيه التجاوز وليس فيه الغلو، لأن المرء بخدمه والمرء على دين من يخالف، والمرء على دين من يخالف، ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتع منه أو أن تشم منه أطيب ريح أو يحذيك ونافخ الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تشم منه أنت ناريه. ولهذا موقف أنت جالس أنت لا تدخل لكن جالس مع واحد بيدخل لابد تلاقي نفسك حروس يا تمام مظنون بك ظن السوء أما جهدك به وعانقك الرائحة كذا يا ترى الأخ ده انتكس ولا إيه كل ما جاء أعانقه والله في أحد الأخ كان يأتيني يعني شككني في أمري شككني في أمري وعنده سيارة وكل ما جاء يغيب غيبته ويجي أجي أسلم عليه تحت الدخان تفوح منه يمكن هو عنده تاكسي يمكن هذا سبب الدخان اللي بيجي جسمه طب حتى هو سيب الناس تشرب دخان في السيارة ده المهم إساءة الظن وخلاص إساءة الظن دخن أو ما دخن هذه إساءة الظن وهكذا حامل مسك ونافخ كير. قال السلف من خفيت علينا بدعته تستر إذا طلع النهار معك وإذا غاب الليل مع غيرك من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. من أنت من تصاحب؟ ولهذا سأل سفيان الثوري رحمه الله لما دخل بصرة عن الربيع بن صبيح قالوا ما نعلم عنه إلا خيرا. هو يريد أن يكتشف حالة سريعا دون لف نظارا. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري قدري هذا قدري يعني لا يخيل عليكم أمره هذا قدري. فالمرء على دين من يخالد هذا تبديع باللزوم. لزوم ماذا؟ اللازم الصحيح مو باللازم الذي لم يلتزم صاحبه أو ألحق به ما يتبرأ منه لا إنما هذا لزوم صحيح لزوم لزوم من جلس في مجلس ينتهك فيه حرمات الله ويعتد في على السنة أن يكون مثلهم وإلا لو لم يكن راضيا لما جلس. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك يوم عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتعرفون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلوا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. فأنت منهم إذا كنت تغضب لهذا هل يا ترى تجالس هؤلاء مع أخذ أمرك؟ هل يا ترى تجالس هؤلاء مع انتهاك عرضك؟ تعرف أن هذا الرجل ينتهك عرضك انتهاك عرضك وتجالسه وتؤكله وتشربه ماذا سيقول فيك الناس؟ ديوث. ومن الديوث؟ الذي يرضى بالفاحشة في أهل بيته مع أنه ما فعل فاحشة هو ما فعل الفاحشة لكنه رضيها لكنه رضيها أليس كذلك؟ بلى. يبقى إذن دلالة المطابقة على كل المعنى دلالة التضمن على جزء المعنى دلالة اللزوم على خارج عن معنى لكن يلزم. ومن هنا في مبحث الإيمان مبحث الإيمان لما قال للسنة والجماعة بأنه يكفر من ترك العمل كلية ضد من ادعى أن الإيمان ما وقر في القلب من تصديق قالوا هذا كذاب. لو كان القلب مصدقا حقا لعامل حقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا ويا القلب إذا صلحت. فلو كان القلب فيه صلاحه لعاد ذلك على الجوارح فالجوارح هذه تنبت نبات الأرض والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبض لا يخرج إلا نكدا ما يظهر على الجوارح إنما هو من أمارات ماذا القلوب. فإذا كان القلب قلبا صالحا قلبا نقيا لانعكس ذلك على الجوارح بالانقياد والامتثال. ولهذا وضع شيخ الإسلام قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، أي أنه لو وجد الإيمان حقا في القلب لانعكس ذلك على ماذا؟ على الجوارح. صحيح أن قد يوجد عمل جوارح ولا يوجد عمل قلب كحال المنافقين، لكن قطعا إذا وجد عمل القلب وجد عمل الجارحة، ولهذا التلازم يكون بين عمل القلب وعمل الجارحة، ولا تلازم بين عمل الجارحة وعمل القلب. اصحوا شوية الله يكرمكم، تمام؟ اصحوا شوية. تلازم بين عمل القلب وعمل الجارحة، ولا يلزم تلازم بين عمل الجارحة وعمل القلب. قد يوجد عمل الجارحة ولا يوجد عمل القلب كحال المنافقين، لكن لا يتصور القلب وجود عمل في القلب، وجود صدق بحق، وجود إخلاص، وجود إخبات، وجود إنابة، وجود توكل، وجود خشية، وجود خوف، وجود رجاء، ولا تتحرك جارحة، مستحيل. هذا مستحيل، ولهذا تلازم بين هذا وبين ما في عمل الجوارح قوة وضعفا وانعداما. فإذا قوي ما في القلب قوي ما في الجارحة، وإذا ضعف ما في القلب ضعف ما في الجارحة، وإذا انعدم ما في القلب انعدم الجارحة، إلا إذا كان منافقا فقد يكون القلب ما فيه يكون منعدما، ولكن يوجد عمل جارحة غير مقبول، لأن هذا كافر في الباطن. هذا كافر في ماذا؟ هذا كافر في الباطن. فإذا وجد التصديق المعتبر شرعا الذي هو التصديق الإقرار، أما الاعتراف أن يكون في قلبه يعرف أن هذا مثلا صادق وكذا وثم لا ينقاد، فهذا كافر، هذا كافر. وقد يوجد هذا، قال تعالى وجحدوا بها واستيقظ أنفسهم ظلما وعلوا. إنما يوجد إيمان منجي، الكلام هذا كله في قاعدة الإيمان المنجي، يوجد إيمان في القلب إيمان شرعي ولا يوجد عمل جارحة، هذا مستحيل، هذا مستحيل أبدا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فنعود إلى الأصل وهو أن القرآن كله توحيد. توحيد بماذا؟ بمطابقة، بتضمن، بلزوم. فعندنا توحيد مطابقة في آيات التوحيد وكذا بأقسام الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، قل هو الله أحد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نص على التوحيد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نص على التوحيد. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبروا لعبادته هل تعلموا له سميا، نص على أنواع التوحيد ثلاثة. أقيموا الصلاة، هذا من مقتضيات التوحيد، من لوازم التوحيد. عندك توحيد يبقى عندك إفراد بالعبادة، العبادة التي هي كذا كذا كذا. طب قصص الأنبياء هي قصص الموحدين مع المشركين. طيب وعد ووعيد للموحد والمشرك، جنة ونار للموحد والمشرك، وهكذا. فيكون كل القرآن قائم على ماذا؟ قائم على توحيد. إذن أول مسألة يجب تعلمها، أول مسألة يجب تعلمها حتى لا نضيع أوقاتنا طولة عمرنا. نحن ندفع ضريبة، ضريبة الشباب اللي جالس عند مشايخ 20 سنة 10 سنوات، ولما جاء المحك الذي نحتاج إلى مسألة التوحيد والسنة والتمييز ما وجدناه، وجدنا أنفسنا وقود الميادين، لأننا تعلمنا كل شيء إلا الفرقان، إلا التمييز. تعلمنا كل شيء إلا وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة، إلا ما عرفنا واحدة هذه ولا عرفنا منهجا. حينما يعلمني مثل محمد حسين يعقوب يقول، لما تسأل محمد حسين يعقوب تقول له جماعة الإخوان إيه، ولك دي جماعة الله، يبقى محمد حسين هو اللي ضال. يبقى بالتالي لما يقال ضع صوتك الإخوان هضع صوتي، ولو قال أخي هذه جماعة الله أقول أنت اللي ضال. علمني شيخي، علمني شيخي أن الجواب عن جماعة الإخوان بأنها ضالة يقتضي الضلال، وأن الأرض تسع الجميع وعليه ميدان التحرير اتسع الجميع، لأن الأرض تسع الجميع، تسعها جميعا تعلمت هذا، ولهذا لا إشكالية أبدا أن أكون أنا بجوار التبليغ، بجوار إخواني، بجوار جماعة إسلامية، بجوار صوفي، بجوار أي أحد، لأن الأرض تسع الجميل. لكن لو تعلمت النفي والإثبات كلهم في داعي إلى واحد، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، فاتبعوا ولا تتبعوا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو تعلمت النفي والإثبات لتميز لك المنهج من أول كلمة. لهذا لا نمل حتى الممات، إلى متى سنعلم تحيد السنة؟ إلى الممات، ثم يخلفك من يعلم أيضا التوحيد والسنة، إلى متى؟ إلى انقضاء الحياة، لأنه من أجل هذه التوحيد والسنة أرسل الرسل وأنزل الكتب، وسيكون سوق الجنة والنار فريق في الجنة لا يكون بالتوحيد، وفريق في السعير لا يخلد فيه من كان على التوحيد، إنما يخلد فيه من انعدم التوحيد. فمن المخلد في النار؟ غير الموحد. ومن من يدخل الجنة؟ المشرك. لما أرسل النبي علي بن أبي طالب لينادي في الناس في العام التاسع، أول شيء ينادي في الناس بصورة براءة، وفيها مما نادى به لا يدخل الجنة كافر، تقرير مسلمات، تقرير أصول، هذه لابد أن تكون. لا يدخل الجنة كافر، واحد، لا يحج بعد هذا العام مشرك، اثنين، لا يطوف بالبيت عريان، ثلاثة، أصول أصول أصول، من كان بينه وبين النبي عهد فعهدوا لمدته إلا الذين عهدتم مشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. ده الأمر الأول الذي نجتمع عليه، وهو من أهم الأمور التي ينبغي أن نعتني بها. الأمر الثاني التربية، تربية المسلم على الطاعة، تربية المسلم على الانقياد، تربية المسلم على الاندفاع بالعلم، تربية المسلم على العمل به. فهاتان مسألتان، توحيد وسنة، عمل وتربية. ما يليق بي وأنا على السنة أنشر السنة هنا وهناك أن أكون سيئ التربية، ما يليق، لابد أن أكون على قدر السنة التي تعلمتها. ولنعلم يا إخواني أن السنة ليست اعتقادا فقط، إنما السنة ما كان عليه النبي والصحابة علما وعملا، اعتقادا وعبادة وأخلاقا ومعاملة وكل شيء. السنة ليست هي السنة المتعلقة بما يضاد البدعة فقط، إنما السنة أعم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، سواء تعلق هذا بالاعتقاد أو تعلق هذا بالعبادة أو تعلق هذا بالمعاملة أو تعلق هذا بالأخلاق، تلك هي السنة التي ينبغي أن نكون عليها. هذان أمران مهمان لا ينبغي أن نهمل شيئا منهما أبدا، وأن نتواصى بذلك، واعلموا أن العلم كله إنما يدعو إلى ماذا؟ إلى هذه المسائل. ولهذا نرى أئمة السنة هم أئمة العمل، هم أئمة الأخلاق، هم أئمة الانقياد، هم إلى آخر ذلك. يبقى أمر، ولهذا احنا بنحرص تكون يعني الدورات الخارجية وحتى الدورات الداخلية يعني أكثر أمرين نسعى فيهما دائما إخواني، بالتغذية ما تعلق بسلامة منهج، سلامة مسلك، سلامة عقيدة، سلامة أخلاق وعبادة، لابد أن يكون هذا مع ذلك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
وتواصوا بالصبر. فنبدأ رسالتنا الأولى في العفة والغنى لنتعرف على معنى من معاني هذه التربية. فما العفة وما الغنى وما الذي ينبغي على العبد أن يسلك فيهما؟ نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل في العفة والغنى. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يستعفف.
الله عز وجل النصوص الشرعية جمعت بين العفة والغنى كثيرا، جمعت النصوص الشرعية بين العفة والغنى. فما هو السر في ذلك الجمع بين العفة والغنى؟ قال شيخ الإسلام: فصل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العفة والغنى في عدة أحاديث، في عدة أحاديث، منها قوله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. يبقى جمع بين الغنى والعفة، من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ومنها قوله في حديث عياض ابن حمار في صحيح مسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط عهده، حاكم عادل، إمام عادل، ذو سلطان مقسط، ورجل غني عفيف، ورجل غني عفيف متصدق. ذو سلطان مقسط ورجل غني عفيف متصدق. ومنها قوله في حديث الخيل الذي في الصحيح: ورجل ارتبطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له ستون. ومنها ما روي عنه، هذه كلها الأحاديث التي جمع بين الغنى والعفة، حتى تعرف من وضع العلامة السعدي العفة والغنى معا، إنما هذا اتباعا للنصوص الشرعية. وما السر في ذلك؟ وهل هناك ترابط وتلازم بين الغنى وبين العفة؟ ومنها ما روي عنه: من طلب المال استغناء عن الناس واستعفافا عن المسألة لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. من طلب المال استغناء عن الناس، يعني طلب المال بحله، يعني تاجر وكذا وطلب المال من حله استغناء عن الناس واستعفافا عن المسألة لقي الله وجهه كالقمر ليلة البدر. ومنها قول تبارك وتعالى في حديث عمر وغيره: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، فخذه. فالسائل بلسانه، وهو ضد المتعفف، السائل بلسانه ضد المتعفف. والنبي قال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، غير سائل ولا مشرف، السائل بلسانه، هذا السائل. طب إذا لم تسأل هو ضد المتعفف. والمشرف هذا عمل إباه قلبي، هذا عمل قلبي، السائل بلسانه والمشرف بقلبه، السائل بلسانه والمشرف بقلبه، وهو ضد الغنى. يبقى ضد السائل المتعفف، وضد المشرف الغني. تبعتم يا اخوان؟ يبقى ما اتك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذه. غير سائل بلسانك وغير مشرف بقلبك، فمن سأل بلسانه من غير حاجة كان آثما. وضده المتعفف، ضده المتعفف. ومن تعلق قلبه بما في يد الناس
فهذا مذموم، وضده الخني المستغني عن الناس، المستغني عن الناس. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أتك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مسرف فخذه، فيه ماذا؟ فيه الدلالة على المعنيين، على العفة وعلى الغنى. فمن سأل بلسانه فهذا ضد العفة، ومن استشرف قلبه وتعلق قلبه بما في يد الناس فهذا ضد ماذا؟ فهذا ضد الغنى. قال تبارك وتعالى في حق الفقراء: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذا ما معنى التعفف هنا؟ عدم سؤال الناس باللسان، عدم السؤال من التعفف، هو لا يسأل مع أنه فقير محتاج، فيحسبه الناس ماذا؟ غنيا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فلما لم يسأل الناس حسبه الناس ماذا؟ غنيا، حسبه الناس غنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني الغنى المتبادر إلى ذهننا، كان عنده أموال كثيرة جدا هذا الغني، هذا الغني، لا، قد يكون عنده من الأموال الوادي من الذهب، لكن يتمنى الثاني، الإثنان، يتمنى الثالث والرابع، فلهذا لا يكون غنيا بالمعنى الشرعي، وإن كان غنيا بالمعنى المادي. من هنا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، أي ولو كان فقيرا. فمن أغنى الناس؟ من أغنى الناس؟ الأغنى الغني عن الناس. من أغنى الناس؟ الغني عن الناس. تبهتم يا إخوان؟ يبقى هذا الغنى، غنى النفس. فمن أغنى الناس؟ الغني عن الناس، ولو كان أفقر الناس، ولو كان أفقر الناس، هذا هو أغنى الناس. أما من كان عنده من الأموال ما عنده من ملايين مملينة، لكن ليس عنده غنى النفس، فتراه محتاجا، تراه دائما فقيرا. ما الفقر الذي عنده؟ حاجته إلى الناس، حاجته إلى الناس، ولهذا ولاؤه من أجل درهمه، براؤه من أجل درهمه، محبته من أجل درهمه، بغضه من أجل درهمه. قد يكون الإنسان عارف السنة وعالم بالسنة، لكن يكون مع أهل البدع والأهواء، لأنه مستفيد منه ماذا؟ ماديا. هذا فقير، هذا ليس بغني، هذا فقير. إذن من أغنى الناس؟ ها؟ الغني عن الناس. ومن أفقر الناس؟ المفتقر إلى الناس. إذا من أفقر الناس؟ المفتقر إلى الناس. ومن أغنى الناس؟ الغني عن الناس. من هنا قلنا أخواني مهم جدا بارك الله فيكم أن يكون الإنسان ضابطا هذه المسائل، هذه مسالك، هذه مسالك مهمة جدا، لابد أن تكون هذه المسالك موجودة عندنا. أنا أتربى، لابد أن أتربى تربية صادقة، أنا أتربى تربية كاملة، والحمد لله ديني فيه كل شيء. ها؟ نعم، يعني أخ يقول مثلا: هل زيادة الراتب إذا كنت أعمل في مصلحة وكذا هذه تعارض مع التعفف؟ لا، لأن هذه الزيادة هذا طلب حق تعتقد، فإذا طلب الإنسان شيئا من حقه أو طلب أجرة عمل، لا، ليه؟ لماذا؟ لأنه ليس للمطلوب منه منة عليك. لأن ترجو بتشتغل تقول أنا هذا، لا أنا أشتغل هذه بخمسة، هو يقول لك لا باثنين، قل لا خلاص شوف واحد تاني هذه قيمتها خمسة، نشغل خمسة وكذا، فتطلب فيها خمسة، فهذا ليس له منا، أنت رجل مستأجر عند هذا، فأنت بتعمل وتأخذ أجر عملك، هذا ليس ماذا؟ هذا ليس يتعارض مع المعنى الذي نقوله، إنما المعنى الذي نقوله أن تسأل سؤالا محضا، أن يتعلق قلبك ما في أيدي الناس. نعم، فغنى النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق، فغني النفس، يقول شسام: فغني النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق فإن الحر، استمع بقى إلى هذه القاعدة الجميلة من شيخ الإسلام، فإن الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. اكتبوها هذه،
فإن الحر عبد ما طمع. طالما أن عنده طمع في مأيد الناس هذا عبد، ولو كان حرا فهو حر باعتبار، عبد باعتبار، هو حر باعتبار ما برقيق، الحرية المعروفة، وهو عبد باعتبار نفسه. فالحر عبد ما طمع، والعبد الذي هو رقيق حر من جهة النفس ما قنع. فالعبد ها، فالحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. وقد قيل أطعت مطامعي فاستعبدتني، أطعت مطامعي فاستعبدتني. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع نفسه ما استشرفت له، لئلا يبقى في القلب فقر وطمع إلى المخلوق، فتوكل المأمور به وخلاف غنى النفس. يبقى عرفنا الآن مسألة مهمة جدا، وهي ماذا يا أخوان؟ وهي مسألة النصوص الشرعية، كيف جمعت بين الغنى وبين ماذا وبين العفة، وما السر في ذلك الجمع بين الغنى وبين العفة. فالعفيف الذي استغنى عن سؤال الناس، والغني الذي لم يستشرف قلبه ما في أيدي الناس. طيب، ما تعريف العفة؟ ما تعريف العفة؟ ذكر العلماء للعفة تعريفا فقالوا هي في اللغة مصدر عفة، مصدر عفة يعف عفة، فعف يعف عفة وعفا وعفافة، هذا المصدر. عف يعف عفة وعفا وعفافة، والمعنى كف، فعف كف في اللغة، فهو اسم الفاعل منها أو الفاعل منها عف وعفيف، عف وعفيف. فالعفة الكف عما لا يحل ويجمل، هذه في اللغة. فالعفة الكف عما لا يحل ويجمل، والاستعفاف طلب العفاف، والاستعفاف طلب العفاف. وفي الاصطلاح قال العلماء هي هيئة، هيئة للقوة الشهوية أو الشهوية، قوة الشهوة يعني، متوسطة بين الفجور. العفة هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة، بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة، والخمود الذي هو تفريطها، والخمود الذي هو تفريطها. يعني ماذا يا اخوان؟ يعني هي وسط بين الفجور والخمود، الفجور والخمود. فالعفيف يقول العلماء، فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة، على وفق الشرع والمروءة. نعم.
قال رحمه الله: ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم، ووعد وترغيب في الاستعفاف والاستغناء عن الخلق، والفرق بين
هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم، من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، خبر منه ووعد، خبر وعد. طب يا اخوان، ما وجه كوني خبرا وما وجه كوني وعدا؟ النبي يخبر، وخبر صلى الله عليه وسلم خبر صادق، ما يتخلف الخبر هذا إذا وجد المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يخبر أن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. النبي أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت هذا خبر، وهو في نفس الوقت وعد بمكافأة، يغنيه الله يعفه الله، يبقى هذا وعد. فمن يطلب الاستعفاف يرزقه الله عز وجل عفته، ومن يطلب الغنى يغنيه الله سبحانه وتعالى. من يسعى في أسباب تحصيل الغنى والعفة يعطيه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي: ومن يتصبر صبر، من يتعلم يعلمه الله. إذن الجزاء من جنس العمل، فمن سعى في تحصيل شيء رزقه الله إياه. وهذا داخل في قول لا إخواني ماذا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن يحتاج إلى أمر إلى جهاد، فإذا جاهدت في الله سبحانه وتعالى هداك الله سبحانه وتعالى السبيل. يبقى كل معنى تريد تحقيقه لابد أن تجاهد في تحصيله. واحد يريد أن يكون طالب علم، طالب علم وهو نائم تحت لحافيه مع أم محمد ما يصلح. طالب علم يبقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إن كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليلا للعبادة فتتجافى جنوبهم عن المضاجع ليلا ونهارا لطلب العلم والسعي في ذلك. الصحابة حصلوا أعلى أنواع المجاهدة النفس في إلزامها بالجهاد في سبيل الله وكذا لتحصل الجنة. فحينما تقول وتقرأ قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تكلم عن هذا الوعد العظيم، لكن من هذا الوعد العظيم ماذا سبقه؟ جهاد، جاهد نفسه ونزل ساحات القتال والوغى وعرض نفسه للمخاطر لهذا الجنة، الجنة تحت ظلال السيوف. فمن أراد الجنة فالجنة تحت ظلال السيوف، فتحت ظلال السيوف الجنة. هذا يصبر الإنسان على أن إيه؟ إذن خذها فائدة، من أراد معالي الأمور سعى إليها بتحصيل أعلى الأمور. من أراد معالي الأمور سعى في تحصيلها بأعلى الأمور، لأن الأمور العظيمة، الأمور الغالية لا تطلب أيضا إلا بماذا؟ إلا بالأسباب الغالية. فمن أراد معالي الأمور فكذلك الأسباب لابد أن تكون من ماذا؟ من معالي الأمور. أنت تريد أن تكون عالما، فإن طلب العلم لا يأتيك نائما، ليس في الشريعة ما يسمى بالعلم اللدني، تنام وتقوم وقد حفظت البخاري. ما حفظ البخاري السنة هكذا، ولا حفظها أحمد هكذا، وإنما بالتطواف في الأرض. أحمد رحمه الله جمع مسنده جاب الدنيا مرتين كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فلابد لطالب العلم من صبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذا أردت معالي الأمور، ابن عباس لما بدأ يطلب العلم وقال لصاحبه له: تعال نطلب العلم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أترى ابن عباس الناس يحتاجون إلينا؟ الصحابة متوافرون، ما يحتاج الناس إلينا. وأعرض صاحبه عن الطلب، ولزم ابن عباس رضي الله عنهم، هذا بعد موت النبي، وإلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد لزم النبي صلى الله عليه وسلم، لزم النبي. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا، فقال: من وضع هذا الماء؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس. قال: اللهم علمه التأويل.
ولهذا نأخذ فائدة، من أراد رحمة الله تعرض للنفحات وتعرض للمواضع. ها حركة أخي، حركة بركة، حركة بركة. إذا أردت أن رحمة هداية طمأنينة تحرك أخي للمواضع، تحرك هناك مواضع. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. هذا المكان اللي احنا فيه بقاله كم سنة؟ بقاله كم سنة المكان ده؟ اليوم ايه؟ اليوم الفضل الخاص، اول مرة يحل هذا الفضل الخاص في هذا المكان، يبقى هذا يساوي ايه؟ يساوي كل ما سبق وزياد. تمام؟ نعم قد يكون العمل مباحا، قد يكون العامل مأجورا بنية، نحتاج بقى امور بقى، لكن ده على طول هذا خالص. نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عند. تعرض، تعرض لنفحات. تعبان انت مرهق اليوم في درس وكذا، تعالنا ما في مشكله، تعرض، يمكن تنالك دعوه، يمكن تنالك فضل، يمكن تنزل عليك سكينه تحفك تغشاك رحمه، تعال عود نفسك عليه، ادخل. لو هنا يوزع مال لجئت متعبا، لجئت محمولا على الاعناق، لقلت للطبيب انتظرك بس ممكن تؤجل الكشف بالليل، لقلت لصاحب العمليه الجراحيه الدكتور ممكن يعني لو انا ما اجريتها اليوم وجرتها غدا هل هذا يؤثر علي؟ لان هناك اموالا توزع. اما اذا كانت الرحمات والسكينة وذكر الله عز وجل في الملأ الاعلى وغير ذلك من هذه الفضائل للأسف نزهد فيها، للأسف نزهد فيها. فمن اراد اذا معالي الامور ومن اراد أماكن والمقامات الرفيعة العالية فعليه أيضا أن يسعى في تحصيل أعلى الأسباب، فإن الشيء الثمين الغالي لابد أن يبذل أيضا في تحصيله ماذا؟ النفيس الغالي. فإذا هذا خبر ووعد، فالوعد ومن يستعفف في عفة الله ومن يستغني يغني الله، يبقى هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فهذا خبر ووعد، فهو خبر، هو خبر وهو خبر صادق، ووعد وهو وعد صادق، والله لا يخلف الميعاد. لهذا قبل أن تسأل عن علم فاسأل هل بذلت سببا، قبل أن تسأل عن فضل ورقة قلب. كلنا مثلا بعضنا قد يشكو والله يا شيخ أنا أشعر بضيق وأشعر بقسوة قلب أحيانا، طيب أنت ماذا صنعت أصلا لإزالة قسوة القلب هذه؟ أنت ماذا صنعت يعني؟ تحضر دروس؟ لا والله. تسمع علم يعني؟ لا ما أزم. تقرأ قرآن وتقف عن أبدا؟ والله ما. طيب إذا ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ إنما القلب يحيى بالذكر، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، الحي والميت، والذين اهتدوا زادهم هدى، وإذا ما أزلت سورة فمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون. إذن هل تعرضت أنت لهذه الأشياء؟ تأتي تشكو قسوة قلب طبيعي، تأتي تشكو غفلة طبيعي، أنت تريد أن تنزل عليك الرحمات من السماء دون التعرض لتلك النفحات، دون التعرض لهذه المواضع، لا، إنما احشر نفسك مع الذين آمنوا، احشر نفسك مع مجالس العلم، الحق بالركب حتى ينالك ما ينالك معهم، اركب معنا ولتكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمه مني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. إذن الحق، اركب، تعرض يا رسول الله، هذا أنس خذ يخدمك وادعو الله له، ولم تقل يا رسول الله عندي ولد هو أنس ادعو الله له، ادعو الله له، وانما هذا انس يخدمك وادعو الله. يلا يا انس روح، انا ماذا عسي ان استفيد منك؟ ام سليم رضي الله عنه عنها المرأة اللبيبة العاقلة من خيار نساء الصحابة رضوان الله عليهم، يلا روح معنا، خدمه 10 سنوات، استغنت امه عنه 10 سنوات، لكن كيف؟ ما الذي حصل انس بن مالك رضي الله عنه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرض للنفحات، تعرض هذا أنس. كان الصحابي إذا ولد
إذا رزق بمولود ماذا يصنع؟ إلى رسول الله، أول شيء إلى رسول الله، يحنك ويدعو له. ومن حرص الصحابة أنهم كانوا يرسلون التمر مع الغلمان، ممكن تذهب غلامك إلى النبي ما تجد تمرا، يدعو له ولا يحنك. فكان الأنصاري يرسل ماذا؟ يرسل الولد ويرسل معه التمر، يعني سيحنك وسيحنك. هذا تعرض للنفحات يا اخوان، هذا تعرض للفضائل. الانسان ما يجلس هكذا يسعى لتحصيل الفضائل. ومن ادام الطرقة ادام 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 الطرقة اوشك ان يفتح له، اليس كذلك يا اخوان؟ ومن تعرض سبحان الله اسال لا تمل. الله يدلك. من عده ايام كنا احنا في سفر، سالنا دخلنا بلد، هل نطلع منين نروح فين؟ لأننا نتخطى إلى بلد ثانية، يعني نسأل من هنا وبعدين بعد شوية نسأل أيضا على أول، يعني هذا أول الطريق وبعدين بعد ذلك أول الطريق الثاني وهكذا. فوقفنا السيارة نسأل هذا، أيوة يا شيخ بس ماشي نسأل قدام. قلت لهم يا جماعة بس نسأله واحد عادي واقف، يعني واحد يا أخي نعم الطريق البلد الفلاني منين؟ قال مش ورايا أنا رايح. أنت لو ما سألنا فاسأل مش تخسر حاجة، اسأل. إذا بالرجل أصلا خدمة على ماذا؟ ورايا بقى، مش هيصف يعني أعلى بقى ما يكون، لأنه هيصف قد تحتاج تسأل آخر، لكن لا ورايا تعالوا يلا ورايا. فلا تمل ولا يعني تستبعد شيئا، تعرض اسأل، خذ بالأسباب، خذ الأسباب ولا تكسل. ولهذا كان النبي يستعيذ بالله عز وجل من العجز والكسل، ما تكسل، عرض نفسك لهذا. دروس امتى؟ انا عايز احفظ، انا يومي زي مثل امسي وامسي مثل الذي قبله. في المنهج يا اخوان، في المنهج، انا كطالب علم انا لماذا لا احفظ؟ لماذا لا احفظ؟ انا ودي اضع منهجا، اضع منهجا كلمة في اليوم احفظه، كلمة ما بحديث، لان كلمة صعب 30 كلمة. انا صار لي سنة احفظ 30 كلمة، لماذا؟ لماذا؟ وانا ما اخص نفسي بفلان الاخ ماله صار له 20 سنة ما طلب، انا ما اخص نفسي بهذا، انا ما اخص نفسي، انا اخص نفسي باصحابي الهمم العالية. اين انا فعلا؟ انا رجل عرفت الطلب وعرفت قيمة الطلب وعرفت فضل الطلب وعرفت ان هذا الطريق هو اعظم طريق يسلكه عبد، لانه طريق الانبياء ده اعظم طريق يسلكه العبد. فلماذا لا اخذ منه قدر استطاعتي؟ انا كيف يكون امسي انا بالامس ما طلبت، واول امس ما طلبت، والشهر الماضي ما طلبت، والذي بعده ما طلبت علما ولا حفظت شيئا؟ لماذا 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 لا اضع منهجا والتزم وارتبط باحد المشايخ او احد الاخوة معي يسمع لي كل يوم، بحيث انني لا يكون يومي كامسي. انت عندك الان مثلا 20 سنة 30 سنة، غدا ستكون عندك 50 سنة وأنت أنت، وبعد 60 سنة وأنت أنت، صاحب 70 مر بال20 مر بال30 مر بال40، لكنه لم يستفد. أنت استفد من الآن، عليك أن تستفيد من الآن، طالما أن هذا الطريق كله عبادة، طلب العلم عبادة ونشر العلم عبادة وإن مت عليه عبادة. فتعرض ابن عباس لك النفحة، من وضع هذا الماء؟ قال ابن عباس، قال اللهم علمه وتأويه. ولا يسكت ابن عباس، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وينام في ليلة ميمونة ليرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. تبعتم يا اخوان؟ نعم. يبقى اذا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ووعد. خبر من يسعى في رفع الله من سلم يغنيه الله، ووعد كذلك ان من فعل ذلك حقق الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا قيس كل من طلب شيء. ولهذا ابدأ بالباب الأول في كل مسائلك وأمورك، ألا وهو عبودية الرب. اطرق باب الرب أولا، أول شيء تطرقه قبل أن تأتي صاحبك، قبل أن تأتي طبيبك، قبل أن تأتي كذا، ادعو الله عز وجل أن يبارك لك في هذا، أن يهديك في هذه المسألة، أن يوفقك في هذه المسألة. هكذا أردت زوجة، أردت مشروعا، أردت سفرا، أردت كذا، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك الخير في ذلك. أول شيء، لأن مقاليد العباد بين يديه سبحانه. كيف آتي فرعا لو لم يشأ الله سبحانه وتعالى في إجراء هذا الشيء على يديه؟ ما حصل. لماذا لا أبدأ إذن بالأصل وهو الرب سبحانه وتعالى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم. التحنيك ليس خاصا برسول الله، إنما التبرك بالريق خاص برسول الله. التبرك بالريق هذا خاص برسول الله، لأنه ما يجوز أن تتبرك بشيء منفصل عن أحد أبدا. أما ذات التحنيك، فعل التحنيك، هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وترغيب في الاستعفاف والاستغناء عن الخلق، والفرق بين الأمرين فرق ما بين الوسيلة والمقصود، وما بين اللازم والملزوم.
نعم.
فإن من استغنى بالله وبرزقه وما قسم له الله،
الفرق بين العفة والغنى، يقول فرق بين الوسيلة والمقصود واللازم والملزوم. كيف يعني؟ يعني أنهما متلازمان. طب أيهما الوسيلة وأيهما المقصود؟ قال فإن من استغنى،
فإن من استغنى بالله وبرزقه وما قسم له الله وأعطاه، ولم يلتفت إلى غير ربه وغير فضله وإحسانه، استعف عن الخلق ولم يعلق بهم قلبه، لا خوفا ولا رجاء ولا طمعا ولا رغبة.
تمام. وعليه فيكون من استغنى بالله وبرزقه ولم يلتفت إلى غير ربه استعف عن الخلق. يبقى إذن الاستغناء بالرب سبحانه وتعالى وسيلة إلى عفتك، لأن لو استغنيت بالرب حقا لحصلت لك العفة عن الخلق، لحصلت لك العفة عن ماذا؟ عن الخلق. فمن استغنى بالله لم يلتفت إلى غيره. متى ألتفت أنا وأنت ويتعلق القلب بالغير؟ إذا نقص الاستغناء بالله، فكلما نقص هذا الاستغناء قوي التعلق بالقلب. أما إذا قوي الاستغناء بالله عز وجل فإنه يضعف التعلق بالخلق. هذا أمر معروف. نعم.
وهذه المرتبة أعلى المراتب وأشرفها، ولهذا خلق الله العباد ليعبدوه وحده، ويطلبوا الرزق والنصر منه وحده، ويعلقوا رجاءهم وطمعهم وسؤالهم بالله وحده، ويرضوا بقضائه وقسمه وقدره، ويعلق قال ولا يعلق شيئا من ذلك بالمخلوق، مع بذلهم الأسباب التي يدركون بها هذه الأمور الجليلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:
نعم، إذا عرفت هذا فعلق قلبك بإله سبحانه وتعالى. يقول: ولهذا خلق الله عز وجل عبادة ليعبده وحده، ويطلب رزقه والنصر منه وحده، ويعلق رجاءهم وطمعهم وسؤالهم بالله سبحانه وتعالى وحده. ليه؟ استغني بالله عز وجل، استغني بالله سبحانه وتعالى، وارضى بقضائه وقدره، فالله عز وجل الحكمة ماذا؟ الحكمة البالغة. متن هذا واسعى في تحصيل هذا على الإنسان أن يتعلق بالله عز وجل. يوم بدر ها بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رب عز وجل. قبل بدر دعا النبي ربه سبحانه وتعالى أن ينصره، ودعا الله ثم دعا الله ثم دعا الله. كانت النتيجة ماذا يا إخوان؟ أن نصره الله. بل إنه قبل الوقعة النبي صلى الله عليه وسلم عين مصارع القوم، قال هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، وهكذا عين مصارع القوم، عين مصارع القوم. وعليه فإن النبي لجأ إلى الله في يوم الخندق، لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى في كل أمور يلجأ النبي إلى الله، حينئذ يفتح الله سبحانه وتعالى عليه وينصره الله عز وجل. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يبقى كل شيء إلى الله. إذا أردت رزقا العبد سبب، إنما الرزق يبتغى عند الله حقيقة. فابتغوا عند الله الرزق، وعند الله الطرف وهو شبه جملة تقدم، فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، دليل حصر فابتغوا عند الله الرزق، عند الله لا غير. فهذا تقديم ما حقه التأخير وتقديم ما حقه التأخير دليل على الحاصل ودليل على الاختصاص. فابتغي عند الله لا عند غير الرزق، واعبدوه واشكروا له. يبقى ابتغوا عند الله الرزق، هذا واحد. طب إذا أردت رزق اعبد الله واشكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم وإليه ترجعون. ففي دنياك ابتغي عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وفي آخرتك إليه ترجعون، وحينئذ ستجد إن شاء الله عاقبة هذا الشكر وتلك الطاعة. يبقى ابتغي عند الله، عند الله لا عند غيره. نعم.
قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أي من اجتهد على تحصيل العفة والاستغناء بحسب ما يقتدر عليه، بحسب ما يقتدر عليه ويستطيعه من الأسباب، وبذل جهده وجاهد نفسه على ذلك أعانه الله ووفقه ويسر له هذا الأمر الذي طلبه ورغب فيه، وبذل فيه مقدوره لعلمه بمحبة الله له، ولعلمه أنه بهذا يكسب الرزق الحقيقي والمراتب العالية. فأراح الله قلبه من تعلقه بالخلق، وأراحه من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده، واطمأن قلبه وحي حياة طيبة سعيدة.
نعم. من الذي يحيي الحياة السعيدة الطيبة؟ الذي علق قلبه ورجاءه وطمعه بالله سبحانه وتعالى، وعلم أن خزائن كل شيء بيده، أن خزائن كل شيء بيده. وإذا علم أن خزائن كل شيء بيده لم يلتفت إلى غيره، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى. لما كان أبو طلحة مع أم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار، لما كان الأمر كذلك ورجع النبي، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المدينة في العودة من السفر يعرس خارج المدينة، يعني ينام ليلا حتى يستعد أهل المدينة للقاء الرسول، كل زوجة وكل بيت يستعد كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة على ذلك. فلما كان الأمر كذلك قالت أم سليم: يا أبا طلحة. نعم. قالت: جاءني المخاض كذا، يعني هلد الآن. فماذا قال أبو طلحة رضي الله عنه؟ توجه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إنك تعلم أنه ما دخل رسولك صلى الله عليه وسلم المدينة ولا خرج إلا كنت معه ودعا الله سبحانه وتعالى. قالت أم سليم: يا أبا طلحة. قال: نعم. قال: ذهب الذي كنت أجد. فالشاهد أن الإنسان إذا استغنى بالله سبحانه وتعالى استراح قلبه، لأن ما ينزل به من فقر، من مرض، من ابتلاء أعلم أنه خير لي. يا أخواني، لماذا نعبد الله براحة نفسية ونقبل على المساجد وأوراد القرآن إذا كنا في غنى، إذا كنا في صحة؟ نفتح المصاحف، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نحمد الله الحمد لله على كل هذا الخير، وخلاص الجيوب ملآنة والخزن ملآنة والصحة موجودة والأولاد في نعم وغير ذلك. نعم، نفتح المصاحف، نقوم الليل. وإذا تغير الأمر وحصل الابتلاء ابتعدنا. لماذا؟ اعلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أن لله عز وجل عبودية تكون في حال المرض لا تكون في حال الصحة، وأن لله عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، ولله عبودية في الغنى لا تكون في حال الفقر، ولله عبودية في الفقر لا تكون في حال الغنى. هكذا الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يبتليهم بالخير والشر. ولنبلونكم بالشر والخير، بالخير والشر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالخير يبتلينا الله به، والشر يبتلينا الله سبحانه وتعالى به. يبتلينا الله بالخير لنشكر، هذا بلاء. هل نشكر؟ فعبودية الخير الشكر، وعبودية المصائب الصبر. فأنا بين أمرين، أنا مبتلى بشكر وصبر. ولهذا كان الدعاء الجامع الذي ذكره الأئمة ومنهم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال: اللهم اجعلني ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يبقى ما عنوان السعادة؟ إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهو بين صبر على محنة، وبين شكر على منحة، وبين استغفار على ذنب، ولا يخرج حال العبد عن هذه الثلاثة: إما ذنب فاستغفر، وإما نعمة فاشكر، وإما بلية فاصبر. حينئذ لو أن الإنسان صبر على البلية لانقلبت عطية، ولو أنه كفر على بالعطية لانقلبت بلية. فالشيء في حد ذاته عطية وبلية، غنى عطية، فقر بلية. لكن اعلم أنه في حق المؤمن تنقلب البلية إلى عطية، وتنقلب المحنة إلى منحة. فالصابر على المحن حول بصبره المحن إلى منح، إلى منح بصبره على هذا. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا صبت مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجع. أنت يا أخي ماذا ابتليت؟ والله ابتليت في والدي، كان أحب الناس إلي يا شيخ، وأنا بجري الآن من 3 سنوات وأنا بجري عليه، أصيب بجرثومة وأصيب، الله يعافينا وإياكم. هذا ولدك، هذا ولدك. طيب اصبر، قل إن له وإن إليه راجعون، قل اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، إن كان قد مات وإن كان حيا فكذلك، كان ما زال على قيد الحياة فكذلك، ولكن سأله الشفاء، ما في إشكال. طيب مع الصبر على هذا في المقابل ماذا؟ أولئك عليه: واحد، صلوات من ربه، اثنان، ورحمته، ثلاث، وأولئك هم المهتدون. عين كده، بارك الله فيك، هذا ولدي وهذه مقامات، هذا ولدي المبتلى وهذه صلوات ورحمة وهداية. أيهما الأعظم؟ أيهما الأعظم؟ هذه الثلاثة، هذه الثلاثة أعظم، بل الواحدة لا تسويها الدنيا كلها. وفي نفس الوقت ما الذي حصل؟ لو أني تركت الصبر وتعلق قلبي بالولد، تعلق قلبي يشفي ولدي؟ أبدا. انشغال نفسي يشفي ولدي؟ أبدا. إنما هي زيادة حصر، لأنك وكلت إلى نفسك وخرجت من معية الله في هذا الأمر، ووكلت إلى نفسك فيه، فعذب ولدك بمرضه وعذبت بتعلقك به. لكن لو فوضت أمر ولدك إلى خالقه حصل ماذا؟ إن كان ولدك مكتوب له المعافاة فبصبرك ودعائك، وإذا مات حتى أخلفك الله عز وجل خيرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. احتسبت أم سليم موت أبي سليم فما هي إلا أيام حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها يطلبها. نعم،
كلام ابن القيم في فوائد الصبر.
نعم،
يعني من الأسباب التي تصبر الإنسان على ذلك. قال: العاشر أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء.
الله عز وجل يربي عبده على السراء والضراء
والنعمة والبلاء.
والنعمة والبلاء الله يربيك بهذا، ولا يربيك بالنعم فقط، ولا يربيك بالعطايا فقط، يربيك بصحة، ويربيك بغنى، ويربيك بكذا وفقط، لا.
الأنبياء أنفسهم جرى عليهم كل هذا. ألف لام ميم حسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا أعلم أن الله الذين صدق ولا أعلم أن الكاذبين عليكم السلام. نعم.
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال.
نعم.
فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف أحواله، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيد الله الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت في محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ولا يبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد محل إيمانه، فإما أن يخرج تبرا أحمر وإما أن يخرج زغلا غصا، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية،
إما أن يخرج منه التبر الذهب الأحمر، وإما أن يخرج التبر الأحمر، وإما أن يخرج منه الزغل الذي لا قيمة له يعني، وإما أن
يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبيثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره. فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر.
طبعا هذا كلام الحقيقة، هذا كلام من أنفس، خليك معنا، خلي معنا، هذا كلام من أنفس ما يكون ومن أعظم ما يكون، كلام نفيس لو تدبره الإنسان لاستفاد فائدة عظيمة مسلكية. فلا أحلى من هذا الكلام من جهة الانتفاع في مسألة تربية الله سبحانه وتعالى للعبد بالسراء والضراء، بالمنح وبالمحن. لا أعظم من هذا الكلام. انتبهوا يا أخواني، لأن بعض إخواننا يعني حضر الآن وربما فاته بعض هذا الكلام. أعد كلام ابن القيم وتأملوا جيدا، بارك الله فيكم. اللي جاي لو لم يستفد إلا هذه ورجع تاني، واللي جالس لو أخذها ومشى كفى. مقطع ابن القيم هذا كفاية جدا، يكفي. نعم. تابعوا لكلام ابن القيم في مسألة إيه؟ تربية الله للعباد، تربية الله لعبده المؤمن. تربية الله لن تكون بنعم فقط، ولن تكون بمصائب على الدوام. تربية الله عز وجل بالسراء والضراء، بالمنحة والمحنة، بالعطية والبرية، ليستخرج الله منك الذهب الذي في نفسك. فإن صبرت وصمت وكنت عابدا بحق خرج منك ذهب فقط، وإلا إذا لم يكن عندك شيء من ذلك خرج منك الزغل الذي لا قيمة له. وإذا اجتمع لك الأمران خرج لك ذهب ونحاس. يبقى ده ذهب المغشوش. ايه الفرق بين 24 و 21 و18؟ دخول مادة النحاس كلما كانت
موجودة وكذا أثر في ماذا؟ في الذهب بالنسب. ذهب ممزوج بشيء، فإما أن يخرج منك الذهب خالص على حسب معدنك، فالناس معاد والتربية معاد، من الناس من لا يخرج منه إلا الذهب، ومن الناس من يخرج منه دائما الزغل الذي لا قيمة له، ومن الناس من يجتمع فيه الأمران. ولا يزال الابتلاء والتربية حتى تحصل التصفية فيرتفع النحاس ويبقى الذهب، ليقبضك الله على ذلك لتكون مؤهلا مؤهلا لفضل الله عز وجل في دار رحمته. ومن لم تحصل له تصفية في الدنيا ولا انتفاع بهذه التصفية، من لم تحصل له ذلك صفي في الآخرة فدخل النار مع التوحيد، دخل النار حتى تصفي النار ما كان فيه من زغل وما كان فيه من خبث، حتى إذا طهر أخرجه الله فأدخله الجنة فإنها دار للطيبين ولا يدخلها إلا طيب. فمن مات على هذا الطيب مات على النار. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. فمن مات على هذا وكان طيبا دخل الجنة بلا نار، ومن مات على خبث فيه وزغل وشاء الله أن يدخل النار ليطهر، حتى إذا طهر وخلصت المادة الخبيثة دخل الجنة، فإنه لا يدخلها إلا من كان طيبا. سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. فكلام ابن القيم هذا نافع لعبد الله المؤمن في سيره الله. أنا أرجو من إخواننا إخواني انتبهوا من هذا الكلام، لا تهتموا بفرش ولا بأكل ولا بشرب، إحنا مش سيبوكم من الكلام ده، أنا بغار الكلمة تفوت الواحد فيكم والله بغار، عايز أبدأ درس من أولي تالي لأن الكلام ده غالي، أنا يعني نفسي بقدره جدا وأنا اللي بحاضر بيه أهو، لكن أنا عندي غالي قوي، والواحد بغار على البضاعة صراحة، واحد بغار على البضاعة بتاعته. فانتبهوا مبارك وركزوا، كل سكوت خالص سكوت، اسمع بقى كلام من القيم، سكوت ولا كلمة ولا نفس ولا تشرب ولا تقول ولا تحرك، مسموح لك بس بالرمش. يلا انتبه بارك الله فيك. ها
قال ابن القيم
تعال 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 اجلس اجلس، مش عايزين ناكل ونشرب، انت عارف انك عايز انك انت العريس النهارده وكان الله في عونك. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العاشر ان يعلم ان الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمه والبلاء.
الله يربي العبد على السراء فقط او الضراء فقط، على البلية فقط او العطية فقط، على السراء والضراء والنعمة والبلاء. يربيك الله ولو كنت نبيا، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر، نبي نبي اني مسني الضر يا رسول الله. ابن مسعود في الصحيح: انك لتوعك كما يوعك الرجلان. فخرج النبي في الصحيح بين عباس ورجل اخر تخط قدماه في الارض: ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق. مقتول من الانبياء من قتل. فهل الأنبياء كان أمرهم هينا على رب العالمين
حتى يبتلي. ماذا الابتلاء؟ كثير من الناس يظن أن الابتلاء لا يكون مع الاستقامة، فإن استقام فلا نصر ولا تعب ولا مرض ولا فقر ولا موت ولا ولا. كيف؟ من الذي علمك هذا؟ الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. معرفة هذا تحصنك أول صفحة تجد هذا، تحصنك من أن تكون آخر صفحة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، حتى لا تكون هذا. ربيت على هذا، ربيت على هذا، تتربى تتربى لتقوى، وإذا قويت انقلب المحنة إلى منحة والبلية إلى عطية ولم يأخذ قلبك بشيء، فاستخرج الله منك الذهب الخالص. قال ابن القيم: تربية العبد يوم أحد، يوم بدر نصر محض، يوم أحد نصر، ثم تغيرت المجريات إلى هزيمة، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل لولا حفظ الله له، ونادى الناس ألا إن محمدا قد قتل، ووضع بعض الصحابة أسلحتهم على ما وقع بالحياة وأنت رسول الله نجلس. فمر بهم أنس قال: ما أجلكم؟ قالوا: أنا أنت يا أنس، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات الرسول، على ما نقاتل؟ قال: على ما نقاتل؟ الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نقتل رسول الله؟ أما وقد قتل نبي الأكوان فلنقتل كما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أقبل أنس رضي الله عنه وخاف، يقول بعض الصحابة: والله ما طقت ما فعل يا رسول الله، وهو يناظر على صوته وأنا أخشى الجنة، فإني أخشى الله أخشى الجنة، خوف رائحة تعلق القلب بالرب فنسي الخلق وقربت إليه جنة الآخرة صارت صحبة أحد يشمها أنس رضي الله عنه: إني لأشم رائحة الجنة وليس بالكاذب، والله ليس بالكاذب، لا ليس بالكاذب، قربها الله لما تقرب إلى الله وزادت ولم ينظر، وهو الذي قال قبل رسول الله يوم أن غاب عن بدر: لئن أشهدني الله عز وجل وقعة لأرين الله ماذا أصنع. وصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال
قال: أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال.
انتبه، واحدة واحدة، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال.
فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف،
إن العبد على الحقيقة الذي يجتمع فيه ذاك الوصف عبد، عبد من العبد على الحقيقة؟ هو
من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال.
من قام بعبودية الله، اكتب هذه كلها كلمات، هذه تكتب بماء الذهب. فإن العبد على الحقيقة من قام بالعبودية في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، هو ده العبد الحقيقي، ليس عبد سراء، ليس عبد نعم، ليس عبد صحة. فإن كان المرض وكان الابتلاء خاصب في العبودية، لا لا لا، هو ذاك العبد الذي يقتل فيسيل الدم فيأخذه ويقول: فزت ورب الكعبة. هو هذا العبد، هو العبد الذي في الرمق الأخير وقد قتل، ما فقر في ولده ولا زوجه، وجاءه الرجل فسلم عليه قال له: بلغ
رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السلام وقل جزاك الله خيرا عن أمتك. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا وقد قتلت وأنت تفارق حياتك الآن، لا ولد ولا زوجة ولا مشروع، كل شيء راح. لا، كل شيء جاي، كل شيء جاي يا اخوان. فرحين بما اعطاه الله من فضله ويبشرون بالذين لم يلحقهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضله، حياة انتقلنا بها من عند الناس الى عند ربنا. بالله عليكم لو واحد اللي بيقول انا بلدي متربي في وسط حرتي ومش عارف ايه وكذا وكذا، بالله عليكم الان لو جالك فيلا على البحر، فيلا فدان، والخدم والحشم على البحر كده، وتسيب المنطقة اللي انت عايش فيها مع جيرانك والحارة واللي كنت معاه في الابتدائي، هتعمل ايه؟ ايه رأي؟ هتوقع العقد ولا لا يا اخوان؟ هنوقع العقد. فيلا فيلا فدان على البحر، لا يجري البحر من تحتها من غير اثم ولا قطيعة رحم. احد يتأخر هتوقع العقد، فتلك صفقة رابحة، فكيف تنسى عقدا هو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم.
قال: وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف.
أما عبد السراء والعافية، المصحف موجود؟ أيوة، جيب مليان، أنا عايزين نقرأ. سبحان الله، الحمد لله، الصلاة جماعة مع الأذان في المسجد، مش مع الإقامة، مع الأذان. جيب مليان، لا لنا أهم ولا شيء، جيب مليان، والتلاجة مليانة والسيارة متعمرة وكل شيء، تنك مليان وجيب مليان والتلاجة مليانة، كله مليان، كله مليان، يبقى المسجد. طب ابتلينا عشان بمر بظروف الأيام دي، يعني المسجد مفيش جماعة، مفيش، بس يعني معليش والله بمر بظروف. ده بتمر بظروف، هذه الظروف إن كنت تعبد 70% فلتعبد 100%، هذه الظروف التي تجعلك تقفز، تجعلك أحوج، تجعلك أفقر. نعم.
وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على
نفرق بقى، فإن العبد الحقيقي هو من يعبد الله على كل الأحوال. ده عبد، تعال بقى. فإن عبد السراء
والعافية الذي يعبد الله على حرف،
في عبد سراء وفي عبد حقيقي، عبد السراء
والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به.
على حرف، على ضعف، على ضعف تعطيه يرضى، تمنعه يسخط. نعم.
فإن أصابه خير.
ولهذا أهل السنة تميز منهجهم به مع الحكام، أنهم دونوا المنهج مع الحكام بالصبر وهم تحت سياط الحكام وفي سجون الحكام. أحمد يقر هذا في سجن الحاكم، ابن تيمية يقر هذا في سجن الحاكم، خرج من السجن إلى القبر، وأحمد تحت سياط الحاكم يقول هذا خلاف الأثار، ألا نخرج هذا خلاف الأثار. لكن الصفة التي ذكرها النبي في الحديث الصحيح في الثلاثة الذين يكلمهم الله ولينظر إليهم يوم القيامة وليزكيهم ولهم عذاب، رجل بايع إمامه على دنيا فإن أعطي منها راضي وإن منع منها سخط. نعم.
أنه يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.
ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يعني نعمة وكذا اطمأن به، وإن أصابته فتنة وابتلاء واختبار انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. نعم.
فليس من عبيد الله الذين اختارهم لعبوديته.
الله أكبر. حينئذ لن يكون من عبيد الله الذين، شوف الكلام الجميل، أنا بقولك المقطع ده مهم جدا، تاخد اليوم بس يعني جبنا احنا حقنا كده، غدانا جبناه وعشانا ومصاريفنا وكل شيء خلاص، بل الكلمة الوحيدة، فليس من عبيد الله الذين اختارهم ورباهم التربية الخاصة. ولهذا الله رب العالمين، لكن اعلم أن من العالمين، من العالمين هؤلاء من يربيهم الله التربية الخاصة. فالتربية عامة وخاصة وأخص، عامة كل خلقين يدبر أمرهم الحمد لله رب العالمين، وخاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، وأخص للأنبياء والمرسلين، أخص والأنبياء والمرسلين. فيربيك الله، يربيك الله ولتصنع على عين، ولتصنع على عين، ويدخلهم الجنة. عرفها له، عرفها له. والذين اهتدوا زادهم هدى، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من عاد لي وليا فقد آذيته بالحرب. تربية خاصة. هؤلاء أولياء أصفياء الذين اختارهم الله لهذا الشرف العظيم، أن يكون عبدا لله في كل حال، ليس عبدا على حرف، ليس عبد السراء، إنما السراء والضراء، حتى صارت مسألة على أبواب المساجد يصعب الترجيح بينها أيهما أفضل، غني شاكر أو فقير صابر. انظر كده، رجح يلا، غني عم أو شاكر، يعني يعني غنى ما أدى إلى بطره وأشره. في واحد كده في أخ يكون الفقر أحسنه، في آخر تلفون الزراير ده هو أحسن حاجة له، في آخر متر الأنفاق أحسن له، شعب القبلة تنصر الدكس أحسن له، ركب الهم إيه إم 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 سموه مش عارف ده، لو ركب ده لو مسك التاتش تاتش صدم على طول، دي صادم صحيح. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن نزل بقدر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يكفروا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج يظهرون، ولبيوتهم أبوابا سرعة تكون زخوفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك المتقين. في من العباد إذا أحبك الله اختار لك فقرا أو غنى، مرضا أو صحة. لهذا كل أمرك إلى الله، واحمد الله على كل حال، واعلم أن ما اختاره الله لك، ما اختاره الله لك خير لك، خير لك. فرض فرض. فإن نبيك مات ودرعه مرهونة عند يهودية. قال
فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته.
الله أكبر.
فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة.
انتبهت؟ الإيمان اللي تربى صاحبه في الابتلاء والعافية ده اللي بينفع عند الحاجة. اخواني بارك الله فيكم، اما تأتي تتاجر كما يقولون كده في عرف السوق، اللي ما تمرمطش في السوق مسار اول هزة، ما هو على ما لوش دعوة بالتجارة، بيع ده بمراته وقال اتنين تلاتة انا هتاجر، اديله نص مليون واثقين في لحيته، اول هزة هرب على طول. ما مش لكن متربي في السوق ده من الصغر، متربي 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 في السوق، تربى بقى على الحرمان، ينام على الرصيف شويه، يعمل شويه، عرف لغه الناس، عرف لغه الخطاب، عرف من اين كذا، عرف كل هذه الامور عرفها. هذا اللي بيثبت وقت الايه، الوقت، وقت الحاجه. فالذي تربى على مثل هذا ورباه الله وقواه سبحانه وتعالى بيصبر. ولهذا سبحان الله يا اخوان، سبحان الله. في بعض الناس انت اكيد قبلته كان على المنهج يقول ولا يجوز الخروج عما تناولتهم والحكام ويسمع اول لو تعرض لادنى بلاء الاخ لغته تغيرت. والله يعني في مظالم بس يعني لان لم يتربى على ماذا؟ على ما تربى عليه احمد، ما تربى عليه شيخ الاسلام، ما تربى عليه هؤلاء الائمه الناس اللي كانوا بيقولوا السياسة المحرمة الديمقراطية الكافرة. أول ما لبسوا البدلة وتم نجاحهم في مجلس الشعب نسوا كل حاجة، مع إيه؟ مع أول بريق نسوا كل إيه؟ كل شيء. جلبية البيضة بقت البدلة، مش عارف إيه البدلة بقت بغلبطة، اللغة مش بقى البدلة اتغيرت، عادي البدلة مباحة لو اقتصرنا على بدلة، وإن كان هو عمره في حياته ما لبسها بس لبسها برضه، لكنه تغير، تغير ريشا ولباسا وقلبا، كل شيء تغير فيه، صارت اللغة مناسبة للبدلة والبدلة مناسبة للقلب، وكل حاجة تغيرت. وأصيب في المقتل، أصيب في المقتل. المتبرجة معاه تسأله انت ليه جالس معايا وانا متبرجة؟ جاتني رسائل كثيرة جدا تقول ان الشيخ فلان جالس معايا، فانت ليه جالس معايا وانا متبرجة؟ قال لها اما انا لو كنت لو اجلس معك كشيخ لا يجوز، لكن انا مرشح رئاسي فلابد ان اكون لكل الناس. الا يعني انت مثلهم تماما، انت مرشح رئاسي ليه؟ قم بذلك يا هذا القائد الحاكم هذا النبي لا يصبح النساء انما قول هذا هو هذا هو يعني مرشح رئاسي. ما لما تنجح في الرئاسه ماذا ستكون؟ ترقص بقى ولا تطبل ولا ماذا تصنع؟ ولهذا جميعهم رسب، ده هذا بعد دخول، وإلا فهو راسب يوم أنفكر. ليه؟ لأنه لم يتربى، لم يتربى. لو تربى على المعاني العظيمة لبقي على منهاج النبوة، ولو قدمت له الدنيا، لو قدمت له الدنيا. نعم، فإنه لا يقبلها إلا بشرط. ما الشرط؟ ما الشرط؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أحسن عمل، مو بأكثر عمله، مو بمخترع عمله لأنصر الإسلام أنا أريد أن أدخل، لا، أحسن أحسن أحسن. وما أحسن؟ عملا أخلصه أصوات. مثل ابن عبد الوهاب، رجل لحزب لجماعة لقبيلة ولا شيء، مشى ابن عبد الوهاب في أحسن عمل فكافأه الله بدولة كاملة، لم يتنازل فيها عن شيء. هو التوحيد الذي كاد أن يقتل من أجل، وهجر من أجل، وتعرض من أجل، وصار دولة. ولما صار دولة جاء إتلاء لأحفاده وأبنائه. هذا سليمان ابن عبد الله بن محمد صاحب أعظم شروحات كتاب التوحيد تفسير عزيز الحميد. هذا إبراهيم باشا عليه من الله ما يستحق، قتل قتل فتك به أخوان بمن جنيقه ودفع الثمن، ولكن رجعوا ما عند الله. يبقى كلام ابن القيم متى ينفع الإيمان؟ إذا نجحت في الابتلاء ورباك الله. لهذا في أحد كانت الهزيمة. وارجع لزاماً إلى كلام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في الدروس المستفادة من غزوة أحد، تربية على الانكسار، نصر ونصر 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 قد يطرق في النفس زهوة، لكن لا بد من حصول انكسار ليحصل بذلك كمال. نعم.
قال: وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ولا يبلغه منازل المؤمنين.
الله أكبر. إيمان العافية مو بإيمان البلبة، فلا يكاد
يصحب العبد ولا يبلغه منازل المؤمنين.
صحيح صحيح. انت تذهب تهجر الى رسول الله؟ نعم. جئتنا صعلوقا لا مال لك، فلما صار لك مال تريد ان تلحق بمحمد؟
قال: او مال تريدون؟
قالوا: نعم. او لو بعتكم عليه تركتموه؟ قالوا: نعم. قال: مال في كذا، واعطاهم المال وهاجر الى رسول الله. نعم.
قال: وانما يصحبه ايمان يثبت على البلاء والعافية، فالابتلاء كير العبد محل إيمانه.
الابتلاء كير العبد، الكير اللي هو ايه؟ يعني النار. الابتلاء نار، كير العبد
محل إيمانه،
ده محل الإيمان، لابد تدخل النيران.
فإما أن يخرج تبرا أحمر،
فإما أن يخرج ذهبا أحمر، والنار دي بتصفي، إما أن يخرج ذهبا أحمر، وإما
وإما أن يخرج زغلا غضا.
زغلا غضا، إما تدخل هذا في النار، الذهب الأحمر في ناحية والزغل الذي لا قيمة له في ناحية.
وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبيتان
ثلاثة، إما ذهب أحمر وإما زغل لا ذهب، إما ذهب لا زغل فيه، وإما زغل لا ذهب فيه، وإما
وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية.
عيار بقى خمسة، عيار ثلاثة، عيار اثنين، حسب أنت وعيارك، والناس معادن معادن، فأنت وعيار، ولهذا الفرق بين 24 و 21 و 18 هو هذا. نعم.
فلا يزال به البلاء حتى حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا.
ابتلاء يربيك الله بقى تربية خاصة، أراد بك خيرا فلا يزال بالابتلاء بالابتلاء حتى يصفيك، فيخرج النحاس ويبقى الذهب.
فلو علم العبد أن نعمة الله عليه،
شوف الجمال هنا، انظر إلى الجمال هنا، فلو علم العبد شوف
أن نعمة الله عليه في الابتلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية،
أنها ليست بدون نعمة الله عليه في العافية،
لشغل قلبه بشكره ولسانه،
لشغل قلبه بشكره ولسانه بشكر الله على البلاء، لأنه حصل بها تصفية. تصفية يا اخوان، تصفية. الحلوى هذه متى نتلذذ بأكلها؟ بعد ايه؟ بعد النار ولا لا؟ بعد النار. من فينا لم يبني بيتا بتعب ونصب لكن ذاق اللذة لما وجد البيت؟ ما شاء الله تبارك الله. وهكذا دائما. ها.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
لو عرف ذلك للهج لسانه دائما بقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ها.
وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبيثه ونحاسه،
وهو الابتلاء. استخرج ميز، ما كان ليتميز النحاس من الذهب إلا بالنار تدخلها. نعم.
وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبيثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا.
خالصا. نعم.
يصلح لمجاورته.
فيه مريض بيشكو طبيبا وبيسب بشتم ليه؟ لأنه فتح بطنه فأخرج الزائدة أو أخرج ورما، فيقول: وأنت وأنت. أبدا، بيشكر 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 على فتح بطنه ودفع مالك، يشكره لأنه صفاه من العلة، أجر الله على يديه هذا الشفاء. نعم.
وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره.
الله أكبر الله أكبر. صار الابتلاء لك في الدنيا ليصفيك، لتكون أهلا 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 لجنته ودار نعيمه التي أعد فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لتصلح لجوار ربك والنظر إليه في جنته. نعم.
فهذه الأسباب ونحوها تثمر.
ولهذا من لم تصف البلايا ما عنده ولقي الله ومات على هذا الغبش والزغل والنحاس، احتاج إلى تصفية أخرى في دخوله النار، لأنه لا يصلح أحد في الجنة معه ذرة خبث أبدا. نعم،
تثمر الصبر على البلاء فإن قويت أثمرت الرضا والشكر.
نعم، هذا الكلام الحقيقة يا إخواني كلام عظيم وعظيم جدا. لا عصر أذن.
نعم طيب. الشيخ البسام على قتل إبراهيم باشا للشيخ سليمان.
لما
في ترجمة الشيخ سليمان قال إبراهيم باشا لوالده عبد الله قال له قتلنا ابنك سليمان يا عجوز، فأجابه الشيخ عبد الله بكل إيمان ويقين إن لم تقتله مات. قال العلامة البسام فنالت هذه الكلمة الصادقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام الحداد، فأخذ الباشا يرددها بلسانه ويتأملها بعقله. قال قرأت في بعض التواريخ المصرية أن إبراهيم باشا لما عاد إلى القاهرة بعد حرب الدرعية جاء العلماء وشيوخ الأزهر مهنئين، فلم يلتفت إليهم ولم يهتم بهم، وحين سئل عن ذلك قال العلماء الحقيقيون هم في صحاري نجد لما رأى من إيمانهم وصدقهم وتمثلهم بحالات السلف الأول.
الله أكبر الله أكبر. تاريخ علماء نجد
بسام في علماء نجد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني كيف كان الملك وكان الرئيس وكان القائد المقتول للقاتل، وكيف كان المنتصر المقتول للقاتل. هذا يذكر بما جرى من صناديد قريش مع الصحابة. أيظن الواحد فيكم يا إخواني أن أمية الذي كان يعذب بلالا أنه السيد وأن بلالا هو العبد؟ لا والله يا إخواني، بل العكس. أتظنون أن المشركين لما صلبوا الصحابية وقال أحدهم أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك، فقال ولا الشوكة، أتظنون أن القادر على هذا التعذيب هو من يعذب؟ هو من يعذب، إنما يعذبون نفسيا. هذه كلمة رائعة بدايتها سليمان مات 32 سنة، قتل 32 سنة وصاحب سرد عزيز الحميد وجعل في فواة المنجنيق تقريبا ومدفع وقطع. فلما جاء إبراهيم باشا هو يعني يتلذذ بمثل هذه المناظر وقال لوالد الشيخ سليمان لعبد الله قتلنا ولدك يا عجوز، ليجمع عليه الألمين، ألم نفسي وألم قتل ولدي، قال إن لم تقتله مات. يعني مو بقوتك ولا بغطرستك، قدر الله. فما زال يرددها إن لم تقتله مات. إبراهيم باشا في صورته ثورته هذه التي إن لم يتدارك الله برحمته ويكون قد تاب بينه وبين الله ما لنا دخل في آخرة أحد، لكن فعل ما فعل من أعظم ما فعله من ذنوب. حينما يلقى عساكر التوحيد وجنود الإيمان إن لم يدرك الله برحمته، فإن قلت الشرك هذا حارب على التوحيد وتقرير الشرك، وإن لم يبلغ ذنب الشرك، لكن هؤلاء هم حاملوا لواء التوحيد. لما عاد إلى مصر ماذا قال؟ يقول زهد في العلماء. طبعا العلماء بقى اللي يقبلوه في مصر اللي بيمسح بقى ها ويقبل الكتف زهد فيه. قال لستم بالعلماء، إنما العلماء في صحارى نجد. سبحان الله، انظر إلى الأثر مع أنه هو الذي قاتلهم وقتل الكثير منهم وهجر من بقي، من بقي هجر إلى مصر. ما هو كبر إنما العلماء في صحراء نجد. بالله عليكم ما نيل من العلماء أعظم أو ما نيل من هذا الرجل الذي هو في عرف الناس باشا، لكن هو في حقيقة أمره فأر، بل لا يبلغ درجة الفأر. نعم نعم نعم، تد نكمل بعد العصر إن شاء الله.